الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قبل حقيقة نبدأ في القراءة والتعليق على أحاديث الأربعين النووية، الشيخ يسأل الله يبارك فيه يقول: هل يصح ويشرع القنوت في الصلاة في عند نزول المطر؟ أنا حقيقة ما سمعت بهذا الأمر من قبل. القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون للنوازل، القنوت أقصد أن القنوت في الصلاة، في الصلوات المكتوبة، بل حتى في الوتر، حتى في الوتر والدعاء المعروف دعاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. هذا وإن كان يعني ذكره بعض المذاهب الفقهية دون دخول في التفاصيل، لكن الراجح والله أعلم عند أهل التحقيق أن المسلم ينبغي له أن لا يستمر عليه، أن لا يستمر عليه، يدعو يعني في بعض الليالي، بعض الليالي يترك لأكستراح للشيخ. أما القنوت في الصلوات الخمس هذه يكون عند النوازل، وهذا معروف كما ثبت في الصحيح حديث أنس رضي الله تعالى عنه عندما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية عندما قتلوا القراء، قالت عليهم شهرا كاملا، ثم الله سبحانه وتعالى أمره أن يترك القنوت بعد أن ذكر له مآل هؤلاء الذين لهم ما لهم عند الله عز وجل من الكرامة. فالمقصود أما القنوت لأجل المطر ما سمعت بهذا حقيقة، والإنسان لا يجوز له أن يقيم عبادة مجرد استحسان، إنما يقيمها على الدليل، فإن كان ثم دليل فالذي يقنت لأجل المطر يسأل، حتى قبل أن نتهم الآخرين أو نخطئ أفعالهم يسأل. فإذا كان هذا الشيخ قريب عندكم يسأل، جزاك الله خير، أنت قنت، علمنا ما هي السنة. يعني هم قنتوا، إذا كان كذلك يبدو أن هذا الأمر لأجل نازلة، تعتبر لأجل نازلة، أن إذا وقعت نازلة على المسلمين يعني أي نازلة من النوازل تقع المسلمين، سواء نازلة اقتصادية، نازلة اجتماع، لكن نازلة يعني عم فيها البلاء والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية، هنا يشرع. فلعلهم هم أرادوا، يعني كان وجههم أن يقنط لأجل هذا الذي وقع من استمرار المطر وتلفت كثير من الممتلكات وما إلى ذلك. فإن كان كذلك فيدخل في عموم النوازل، يعني المسألة لها وجه قد تكون من هذه الحيثية، لكن أن يقنط لأجل المطر، لذات المطر، هذا الذي قلت أنه ما سمعت به حقيقة، لكن ربما الآن الشيخ وضح الأمر لنا أن هذا الأمر كان التوجيه من قبل الوزارة على ما ذكر الشيخ الله يبارك فيه، فيكون تكون وجهتهم في ذلك أنها تعتبر نازلة كما قدروها، والعلم عند الله عز وجل. طيب، يأتينا الآن درس الأربعين، ونحن نقترب، ربما يكون هذا الدرس قبل الأخير في شرح هذا الأربعين، ولله الحمد والمنة. توقفنا عند الحديث 39، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أظن أن غالب المسلمين يحفظونها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في التفسير قال الله فعلت سبحانه وتعالى، أنه تجاوز عن المسلم إذا فعل أمرا أخطأ فيه أو نسي، هذا عفو من الله تبارك، ما لم يكن فيه إتلاف ممتلكات الغير. يعني ما يصير واحد الآن مثلا بالشارع، مثلا جالس في البيت ورمى حجر من بيته، وسقط هذا الحجر على سيارة في الخارج، سيارة جاره أو أي سيارة أخرى، ما يصير يقول والله يا أخي لحظة، ثم جاء جاره أو صاحب هذه السيارة وقال أريد التعويض صلح لي. قال لا يا أخي، الحديث يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وأنا مخطئ ما قصدت. نقول هذا لا يكون في إتلاف الممتلكات الغير، أنت هنا ما تأثم، كونك ما تعمد ما تأثم، لكن تلزم بالتعويض ولا القضية سيكون ضياع لممتلكات الناس. إذن في إتلاف الممتلكات عند الخطأ أو النسيان الإثم مرفوع لأنك مخطئ، لكن التعويض أو الأرش هو التعويض، يعني يلزمك أن تعوض هذا الذي وقع عليه. حتى نذهب بعيدا مرة أخرى، هذا الحديث كما ذكر أهل العلم يعد قاعدة كلية من قواعد الشريعة. عندما نقول قاعدة كلية يعني الصور والأمثلة في جميع أبواب الفقه ممكن أن تخرج على هذه القاعدة وعلى هذا الحديث. فإذا فعل الإنسان الأمر، يعني مثلا في الإحرام مثلا، يعني هذه أوضح من أوضح الصور، فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام، غطى رأسه الرجل، لبس المخيط الرجل، لبست المرأة غطت وجهها أو لبست المرأة البرقع أو النقاب أو أزال الظهر، فعل محظورا من محظورات الإحرام. بعض الناس يقول مباشرة عليك دم، يا أكثر الدماء اللي يلحقونها بالبشر. طبعا هذا غلط، غلط مركب. الغلط الأول إن أوجب عليه الفدية وهو لم يستفصل، لابد يسأل هل فعلت هذا المحظور عالما؟ قال عالما، يعني مجاهل. هل فعلته ذاكرا؟ قال ذاكرا، يعني مناسي. هل فعلته مختارا؟ يعني مو مكره. قال نعم فعلته مختارا. إذن هذه الأمور لابد أن تكون عالما ذاكرا مختارا، ثم بعد ذلك نقول له عليك. طبعا هم أيضا قوله هذا الرجل الذي قال الله يهديه عليك دم، أيضا هذا خطأ. فرق في الحج بين فعل المحظور وترك المأمور. ترك المأمور عليه دم، يترك رمي الجمار، ترك المبيت بمزدلفة، ترك واجبا من واجبات الحج، ترك واجبا، هنا عليه دم، يجبر بدم. أما إذا فعل محظور لوقف يخير كما خيره الشرع. المقصود أنه النسيان والخطأ يرفع الإثم، والإكراه كذلك. شرب في رمضان ناسيا، ما حكم صيامه؟ صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه. إذن من رحمة الله بنا أنه تجاوز عما نسينا وتجاوز عن ما أخطأنا به وتجاوز عن ما أكرهنا على فعله. ليس هناك ذنب أعظم من الكفر. الكفر إذا وقع من الإنسان مكرها الشرع لا يحاسبه عليه، بنص القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالذي جاءه رجل وضع عليه مسدس قال يلا أكفر بالله العظيم والعياذ بالله، كفر. هذا الكفر لا لغو يعتبر، يعني لا 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 يلحقه شيء. إذن هذه قاعدة مهمة: خطأ، نسيان، وما استكره عليه الإنسان. الخطأ النسيان والإكراه قد يكون الإنسان يغلب عليه، بعض الناس ينسى كثيرا، والإكراه الأمر فيه واضح لأنه مسلوب الإرادة. أما الخطأ أو ما يسميه أهل العلم العذر بالجهل، لأن الجهل من جملة الخطأ، العذر بالجهل هذا حقيقة شيء فضفاض واسع، لأن الإنسان قد يعذر بالجهل وقد ما يعذر بالجهل. يعني شخص مثلا أنا في الكويت أو في أي بلد إسلامي شبيهة بالكويت، ألوى مسلمون والنظام إسلامي ومسلمون، في نهار رمضان جامع زوجته. لحظة يا أبو الشباب وين؟ قالوا أخطأت. شلون أخطأت؟ قال ما أدري. شلون ما تدري؟ هل أنت حديث عهد بإسلام؟ توك مسلم؟ قال لا، أنا أبا عن جد مسلم. ففي حقيقة الأمر هذا ما يقبل منا أنه يقول أخطأت، ولو قبل منه في ظاهر أمره في الدنيا، يعني لم يلحق فدية أو كفارة العفو، فعند الله عز وجل قد يؤاخذ، لأن هذا تقصير واضح. معلش، أنا أقبل من شخص فعل هذا الأمر استفصل منه يقول والله أنا توي مسلم استفصل يومين، هذا يقبل منه. لكن شخص مسلم من أبوين مسلمين في بلد إسلامي يصوم كل رمضان ما يدري أن الجماع في نهار رمضان حرام؟ فلذلك هذا اللي قصدته، أن الخطأ والعذر بالجهل هذا أمر قد يعذر به شخص لا يعذر به الآخر، مع أن كلا الشخصين ارتكب نفس الخطأ. ولذلك عليه يعني ينبغي بل يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه. والآن يا جماعة الخير قد أقيمت الحجة، قبل كان أهل العلم يسافرون، أحدهم يسافر من العراق من البصرة أو الكوفة في العراق يعني إلى مكة، وربما يطوف باليمن، وربما بعد يعني مئات ألوف الكيلومترات حتى يسأل عن حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يتعرض للسرقة، وربما يتعرض للقتل، ربما يهين نفسه، ما عنده فلوس فيكاري نفسه يعني يأجر نفسه للقوافل، يغسلهم ماعينهم يطبخ لهم، وهم هؤلاء من في القافلة لا يستحقون أن يصبوا الوضوء عليه لفضله هذا الإمام العالم. نحن بفضل الله عز وجل هذا دركنا لفترة قريبة يعني 50 سنة 40 سنة من الآن، كان العلماء الفحول أحدهم يتمنى كتابا في مكتبته، الآن يوجد عند صغار طلبة العلم لكن حط ديكور حطه زين فيه والله المستعان. فالمقصود الآن أقيمت الحجة على العباد، قبل مجلدات مخطوطات صارت مجلدات بطبعات جميلة قشيبة، ثم المجلدات اختصرت إلى مختصرات، ثم المختصرات اختصرت صار تهذيب التهذيب، ثم تهذيب التهذيب التهذيب، ثم تهذيب التهذيب التهذيب، ثم أصبحت في كتيبات صغيرة، ثم الكتيبات صارت في مطويات، ثم المطويات صارت في كروت. اقرأ بس، تعلم يا مسلم دينك، ما تبي تقرأ يا أخي في صوتيات استمع. وأصبح الآن أمامك الشيخ أبد يعني على هواك، لا تتعنى الدرس ولا تلتزم بوقت ولا صح شباب، حضر فلان مزاجه بالليل فتح بالليل وحط له استكانة الشاي وأبد درس VIP، ورجع الشيخ وطوف الشيخ ويسمع الشيخ وش قال الشيخ، ولا يزف الشيخ ولا يغلط على الشيخ ولا ولا كتاب ولا قلم ولا أبد ولا لبراشد استانس، وقف الشيخ شوي وأكل سندويش يرجع مرة ثانية ماشي. فالمسألة سهلة، لكن لا تظن أن هذا الأمر سيمر علينا مرور الكرام، هذا يزيد من المسؤولية علينا. يعني ربما آباؤنا وأجدادنا رحمة الله عليهم وغفر الله لهم هذا كان وسعهم، ما عنده وقت يروح يتعلم عند مطوع ولا ما عنده وقت، اللي تريق ما يتعشى واللي تعشى ما يتريق، فمعذورون. ايش عذرنا احنا ايها الاخوه؟ ما هو عذرنا؟ كل شيء موجود ترى، حط صفة الصلاة في حق شيخنا الله يحفظه الشيخ عثمان الخميس، صفة صلاة تطبيق عمل وغيره يعني من 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 العلماء الموثوقين، حطها باليوتيوب طالع، ترى مو عيب ولا غلط. انا واحد من الناس، وهذا من باب يعني المشاركة مع اخواني، اذكار الصباح والمساء وغلب الاذكار لابد يعني حتى لو يطاف علي يوم يومين صلاة الخلص والقبول اقولها عن ظهر قلب، لابد ان اراجعها من الجهاز، فمو عيب ولا غلط. من فترة فترة افتح صفة الصلاة اطالع الصفة، واحد ينسى، آفة العلم النسيان، مو عيب ولا غلط ترى، لا ينال هذا العلم مستحي ولا مستكبر، ما في كبير على العلم. فلذلك نتعلم أيها الإخوة. طيب الأمر الأخير، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني وضع يده على منكبي، طبعا هذا أسلوب دعوي رفيع جدا، هذه الوضع خلاص جربها مع أبنائك، جربهم تجد سبحان الله لها تأثير رائع جدا، أو تمسك يدينا مثلا، أو حبة كذي على السريع متخمر حبيتوا عيالكم ولدك خاصة عندك كبار خليك من الصغار قاعد تبوس في ليل النهار الله يخليك إياها أنت تكلم على الكبار متاخر مرة لا جاوبني جاوب نفسك قول أنا معود أحب فيها لحية وحالتي حال حبة شو المشكلة ما أقولك تحبها لشهوة لا لكن هذه المحبة سبحان الله يعني تكسر الحواجز أنا أتمنى الحين كل رجع بيته يحب ولدها عادي ترى ما في مشكلة بعكسها شيء زين فوضع اليد على المنكبين وضم هذا الولد أو البنت سبحان الله يعني يفتح لك القلوب يشعر بحرارة النصيحة وبالشفقة فهنا قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل نقطة انتهى الكلام هذه زبدة الزبدة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ماذا قال عبد الله بن عمر الذي قيل له هذا الكلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري هنا في فائدة أيها الإخوة مهمة جدا لبعض الناس يشكل عليه مثل هذا الكلام يقول يا أخي إذا أنا بعيش حياتي بهذه الصورة إذا أصبحت ما أنطر المساء وإذا أمسيت ما أنطر الصباح حياة صعبة بتكون صح ليس هذا المقصود ليس هذا المقصود حتى قال القائل في كلامهم الجميل ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل تخيل أنك أنت قاعد تنتظر الموت بعد قليل تنتظر الموت في الصباح في المساء كيف ستعيش لن تعيش لذلك المقصود أن الإنسان يعني هذا لا يتعارض مع أن يخطط الإنسان لحياته وأن يعمل لحياته وأن يجتهد لغده وأن يحرص أن يكون غده أفضل من يومه وأن يحرص أن يكون يومه أفضل من أمسه في جميع النواحي سواء في الأمور الدنيوية أو الأخروية فلا يعني هذا الكلام أن الإنسان ولذلك أختم بهذه السلف عليهم رحمة الله عابوا الذين هجروا الدنيا وتركوا الدنيا كحال مبتدعة المتصوفة مثلا يعيش أحدهم بالمزابل هكذا يعيشون بالمزابل لا لابد أنا حتى أروض هذه النفس وأكسر غرورها أعيش في المزبلة احنا نشوف القطاوع يعيشون بالمزبلة الأواد ما يعيشون بالمزبلة من تخيل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي حبب له من هذه الدنيا الطيب والنساء صلوات الله وسلامه عليه وعندما وجد هذه النبتة المبتدعة الترهبن ما في ترهبن في شريعة الإسلام الله عز وجل عاب على النصارى رهبانيتهم قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما هو الترهبن؟ انقطع عن الدنيا ومن الذي قال لك انقطع عن الدنيا؟ من؟ كيف ستصلح آخرتك إذا لم تصلح دنياك؟ شلون؟ يا أخي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لهؤلاء قال أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالمقصود أن الإنسان لا يتعلق بالدنيا ولكنه أيضا لا يترك هذه الدنيا وينقطع تماما فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير هذا والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.